الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم، أو باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حكماء فقهاء. ويقال: الربان الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ما زلنا في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخذنا بعضه أو بعض ما أورده في هذا الباب. وآخر ما أخذناه هو قول الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون، وهي واردة في شأن الأمثال المضروبة في القرآن على ما سبق ذكره. ثم ورد بعدها قول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهي آية واردة في شأن الكافرين، فاعترفوا وهم في نار جهنم أنهم كانوا لا يسمعون، أي سماع الانتفاع، وإن كانوا يسمعون سماع الإدراك بالآذان، واعترفوا أنهم كانوا لا يعقلون، أي لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعون. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومفهوم ذلك أن من كان يسمع الوحي سماع انتفاع، ويفهم معناه ويعقله ويدركه، أنه من الناجين من عذاب الله عز وجل. وهذه هي صفات العلماء، فهم الذين يسمعون ويعقلون. فصفات العلماء على العكس من صفات الكافرين. ومن أجل هذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذه الآية في ضمن الأدلة الدالة على شرف العلم وفضله، والدالة على شرف العلماء الحاملين للعلم، فكانوا يسمعون ويعقلون ويفهمون ويفقهون ويعون، فلم يكونوا في أصحاب السعير، لأن أصحاب السعير هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون. والصفة التي ينجو بها العبد من السعير صفة حميدة وحسنة، وهي سماع الانتفاع والفهم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فبين الله عز وجل أنه لا يستوي العلماء والذين لا علم لهم. والذين لا يعلمون هم الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية قبلها، وقالوا: كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء من الذين لا يعلمون، فكانوا من أصحاب السعير. وأما الذين يعلمون ويعملون بالعلم فهم من أهل الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجواب أنه لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. والحديث ثابت في الصحيحين، حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. فالدين عظيم، فمن وفقه الله عز وجل إلى أن يتفقه فيه فهو ممن أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيصير فقيها في دين الله عز وجل. والفقيه هو العالم بالدين العامل به، هو العالم الدين العالم الدين العامل به، الذي جمع بين العلم والعمل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه هي الخيرية، أن يفقهك الله سبحانه وتعالى في الدين. وهذه الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة، فيرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم الذين فقهوا في الدين وإن كانوا لا يريدون العلو، وإنما هو فضل من الله عز وجل وكرم. والمذموم هو أن يريد الشخص العلو، سواء كان بعلمه أو بماله أو برئاسته وزارته وملكه وبجاهه أو غير ذلك. تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأهل العلم الصادق لا يريدون العلو في الأرض، والله سبحانه وتعالى يكرمهم بعلو المنزلة والرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. وقد ذهب الملوك وذهب ذكرهم، وذهب التجار والأثرياء وذهب ذكرهم، وأبقى الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن لأهل العلم والفضل، فأخبارهم مسطورة وعلومهم منتشرة مبثوثة، وإذا ما ذكروا ذكروا بالجميل والدعاء والترحم من آلاف الناس في كل زمن، فيقرؤون علومهم ويترحمون عليهم ويذكرونهم بالجميل. فهذا هو الشرف للعبد في حياته وبعد موته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وإنما العلم بالتعلم. وقد جاء ذلك عند الطبراني وعند غيره من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما العلم بالتعلم. فالعلم يكون بالتعلم، ومن يريد أن ينال العلم من غير تعلم فهذا لا يكون، العلم إنما ينال بالتعلم، فإن الوحي قد انقطع، وخاتم الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فما بقى إلا التعلم. فمن أراد العلم فعليه أن يطلب العلم عند أهله ويجد ويشهد في ذلك. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر، واسمه جند بن جناد رضي الله عنه، وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمام على هذه، والصمامة تطلق على السيف الصارم الذي لا ينثني، وتطلق الصمامة على السيف الذي له حد واحد، والسيف قد يكون نعم الصمصامة، لو وضعتم الصمصامة على هذه، والصمصامة هي السيف الصارم الذي لا ينثني، أو السيف ذو حد واحد، وقد يكون ذو حدين وقد يكون ذو حد واحد، فالصمصامة تطلق على السيف ذي حد واحد، وتطلق أيضا على السيف الصارم الذي لا ينثني. فقال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها، أي أمضي وأتحدث وأروي كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، لأنفذتها، أي قبل أن تمضوا علي بالقتل لأنفذتها. وهذه دل على حرصه رضي الله عنه على رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما اشتدت الأمور، ومهما منعه المانعون، ولو بلغ بهم المنع إلى أن يتهددوه بالقتل، فإنه لا يبالي بذلك، سوف يتحدث بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياته. وهذا لما علمه من فضل رواية الحديث وفضل تبليغ العلم، وهذا فضل عظيم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لوجوه من كان كذلك، ومن روى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحاح للناس وانتفع الناس بها فإنه يؤجر، يؤجر مثل أجر كل من عمل بذلك الحديث إلى قيام الساعة. فكم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأجور الكثيرة، فهم الذين ربوا لنا السنة، فنقلت السنة إلى هذه الأزمان وعمل بها كثير من الخلق. وكلما عمل شخص بسنة من السنن، فمن روى تلك السنة ينال مثل أجر من روى تلك السنة وبلغها، فإنه ممن دعا إلى هدى، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه إلى قيام الساعة. فهذا شرف عظيم، وهذه هي الغنيمة العظيمة لمن حرص على الخير. فيموت الشخص وتكتب له الحسنات الكثيرة، ربما كانت الحسنات التي تكتب له بعد وفاته أعظم من الحسنات التي حصلها ببدنه. والسبب في ذلك أنه نشر العلم وانتفع الناس بذلك جيلا بعد جيل، وكل من عمله بذلك العلم فإن له مثل أجره، فإذا عمل 100 فله مثل أجورهم، فكيف بألف، فكيف بآلاف وبملايين من الناس إلى قيام الساعة. فهذه الأجور العظيمة وهذه الغنيمة العظيمة، وكل هذا من شرف العلم. فتبليغ العلم لا يكون إلا لمن حصله أولا، فيحصل العبد العلم فإذا جمعه بثه ونشره فينال هذه الأجور العظيمة. فمن أجل هذا حرص أبو ذر رضي الله عنه على رواية الحديث وإن أكره على الترك. قال رحمه الله وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، كما أمر الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. وقد روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب العلم، وهكذا الخطيب في الفقيه والمتفقه وغيرهما. كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ففسر الربانيين بأهل الحكمة والفقه، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، فيجمع العبد بين الفقه وبين الحكمة، وبهذا يستطيع الشخص أن يسايس الناس السياسة الشرعية الحسنة إذا كان فقيها حكيما. أما علم من غير حكمة فهو علم ناقص. فقال: حكما فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا أيضا من معنى الرباني، ولكن كونوا ربانيين. فالرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي أنه يسيس الناس السياسة الصحيحة، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، أي أنه يتدرج لهم حتى يحصل لهم الفهم والوعي والإدراك. وهذه سياسة التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، أن يتدرج الإنسان في العلم تدرجا ولا يقفز قفزا. قال: رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولم يرد الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب حديثا مسندا، واكتفى بالآيات وبعض الأحاديث المعلقة وبعض الآثار. وبعد ذلك قال رحمه الله: قال: بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال في الحديث 68: حدثنا محمد بن يوسف، وهو الفريابي. قال: أخبرنا سفيان، وهو الثوري، عن الأعمش سليمان بن هران، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن المسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. والحديث الذي أورده رحمة الله عليه يدل على هذا المعنى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة في الأيام، أي أنه كان يتعاهد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بالموعظة حتى لا تصيبهم السآمة، فإنه إن وعظهم في كل يوم ربما دخلت السآمة عليهم، فهذا كان يتعاهدهم لا يتركهم بالكلية ويعظهم في الأيام، يعظهم في يوم ويترك عدة أيام، ثم يعظهم حتى لا يحصل لهم شيء من السآمة. وهذه من السياسة ومن معاني الربانيين، فإن الرباني هو الحكيم الفقيه على تفسير عبد الله بن عباس، وهذه من الحكمة، فإنه إن وعظ في كل يوم ربما أصابتهم السآمة، فمن الحكمة هو التخول في الموعظة. على كل نقف عند هذا الباب وما يتعلق به أو بقية ما يتعلق به، نؤجل إلى درس القادم بمشيئة الله عز وجل.